الحلال وحرم أي حلال معنا مع لغة العرب هل تدل على الناس والجزاد والمخالطة؟ هل معنا لغة العرب تدل على الجزاد والمخالطة ولا لا تدل على ذلك؟ نعم هل تدل على الجزاد؟ هل تدل على الجزاد والمخالطة ولا لا؟ مع أيوة هل تدل على المخالطة والانتزاج؟ إذا قيل فلان مع فلان أنه معه ملاصق به هذا لا تدل على هذا.
العرب كان يقول
حسن نسير القمر معنا القمر بعيد منهم بأبي هذا حسن حسن يقول البدر بإمنات التدريج انقسم الناس في أمر معية الله جل وعلا إلى ثلاث أقسام فمن يذكر؟ القسم الأول أحسن أنهم أثبتوا العلو مع أنه فوق خلقه وأن مع خلقه بعلمه عامه وتأييده ونصره ثلاث معية خاصة أحسن هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني عندك خير أحسن فقالوا الله في الأرض نفعوا العلو وأثبت المعية فقالوا مع أن معنى المعية أنه معنى في الأرض وموجود في كل مكان أحسن القسم الثالث قوم تناقضوا يعني كلاهما أثبتوا قالوا نعم قالوا الله جل وعلا فوق خلقه نعم نثبت العلو ومع ذلك هو معنى في الأرض هذا تناقض ما تقدم معنا نعم إذا قيد بأن قال أنه بعلمه هو فوق عرشه ويحدث أنه في الأرض مع أن يكون هو قوله في السنة هناك قسم آخر بقي هم الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته لماذا فسر السلف المعية بالعلم عندك يوم أحسن لأن الله جل وعلا لما يذكر المعية صفة المعية فإنه كثيرا ما يقرن بالعلم إن الله بكل شيء عليم ولم ترى أن الله يعلم نحو ذلك فلذلك كان السلف يفسرونه المعية بالعلم وأنه معنى بعلم كان تقدم مع الإمام مالك وغيره كم هي أدلة العلو عندك ما سامي ذكر شيخ الإسلام عن بعض الشافعية أنه قال 1000 دليل وذكر عن غيره أنه قال 300 دليل أحسن ومن يحفظ بيته من قيم والله يا قوم إن لقولنا 1000 تدل عليه بالألفان نونية من قيم كتاب جميل جدا في العقيدة وفيها ردود قد لا تجده في الصحاوي وفي غيرها الله صافا طيب وين وقفنا يا اخوان ان شاء الله مساله العلو ظاهر ان شاء الله ساتي معنا كلام في العلو في الحموي ان شاء الله ماذا طيب قال المصنف بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه تالي قال تنبيه ثالث قال اعلم ايها القارئ الكريم وخلاصه هذا التنبيه انا المصنف رحمه الله تعالى يعتذر عن تلك الكلمه التي تقدم في اول الكتاب انه اطلق في بعض مقالاته ان معيه الله جل وعلا معيه ذاتيه حقيقيه ذاتيه وكان مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا تاكيد معنى المعيه فانه لا يجوز انكار المعيه وأنها لا تنافي علو الله جل وعلا فجاءت هذه اللفظة الذاتية لهذا الأمر ولم يكن مقصود المصنف رحمه الله تعالى أنه يريد أن الله جل وعلا في الأرض كما فهمه بعضهم قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقة ذاتية تليق به وتقتضي هذا اللفظ ذاتية، قال وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق، هذا نفسه في نفس المقال أنه سبحانه منزه من أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته. ففي هذه العبارة ظاهر أن مراد المصنف في قوله ذاتي أنه لا يريد به أنه معنى في الأرض، ومن سيب في هذا ورده لم يكونوا مصيبين في رده، إلا أنهم إن كان المقصود وهو مقصود العلامة التويجي رحمه الله وغيره أنهم كانوا يريدون أن مثل هذا اللفظ لا يستعمل، لأنه على الأقل يشكل ويحصل بسببه الإشكال على كثير من العوام، أنهم يظنون عقيدة أهل السنة أن الله جل وعلا معنا بذاته، ويكون هذا مشيا على قول أشاعرة. ولذلك ذكر في بعض البلدان كباكستان والهند وغيرهم أن وجد بعض الطوائف ممن يدافعون في ذاك الوقت الشيخ بن عثيمين، ويقولون الشيخ بن عثيمين يقول إن معية الله جل وعلا ذاتية معنى أنه معنا في الأرض، وأنه يأخذ بقول أشاعرة، وكانوا يثنون بعضهم لأجل هذا. فلما سمع الشيخ من مثل هذه وسمع أن الناس اختلفوا في أمره تراجع عن هذا الأمر. وكان أيضا نصيحة من بعض أهل العلم له أن يتراجع تصريحا، فكتب بعد ذلك في الجريدة التي تخرج من تلك البلاد مقالا آخر سيأتي في آخر الكتاب تراجع عن هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: تقدم معنا أن هناك رجل قال له علي بن عبد الله، رد على المصنف في هذا الأمر وسمى كتابه النقول الصحيحة الواضحة الجلية عن السلف الصالح في معنى المعية الإلهية الحقيقية، وذكر في هذا الكتاب أن قول ابن عثيمين قول من أقوال أهل البدع، وقال لا يمكن أن يكون هذا سبق قلم، أن الظاهر أنه أخذه شيء من الحسد، إلا فظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما يقول بل هو علي بذاته وصفاته منزع يكون مختلط، من ظاهر أن هذا إما سوى قلم، ولا يمكن أن يكون مراده أنه يريد أن الله جل وعلا في الأرض معنا، لا يمكن أن يكون مراده مع تصريحه فيما بعده أن العلو لله جل وعلا من الصفات الذاتية. ولكن قد يدخل بعض أهل العلم حسدا فيرد على الآخر، ويظن مثلا بعض الطلاب أنه يرد على الحق، أنه يرد لأجل الحق، وذاك العالم كما هو معلوم العلماء بشر وليسوا معصومين، قد يجدر منهم بعض الأشياء، والظاهر أنه يظن أن الكلام هذا أنه يراد لأجل الحق ولأجل غير على السنة، ومقصد ذلك العالم مقصد سوء، وأنه لا يريد بهذا، أنه يريد فقط احتقار هذا العالم أو منافسة هذا العالم نحو ذلك. وقد صدرت مثل هذا عن من يا أخوان؟ قدم معنا قريبا أحسن الإمام محمد بن يحيى الذهلي، هو كان إمام من أئمة السنة، إلا أنه لما وقعت بينه وبين الإمام البخاري شيء من المنافسة في العلم، ذكر أن البخاري يقول أن اللفظ بالقرآن مخلوق ويريد بذلك قول الجهمية، وحذر من أجل ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بل ذكروا أنه مات لأجل هذا، لما سمع من هذا الكلام وفر من بلاده ذكروا أنه مات لأجل هذا. فذكر بعض أهل ابن قيم أن الذي حمل محمد الذهلي هذا الأمر هو لأجل حسد فقط، وإلا فالذهلي وغيره يعرفون أن البخاري عالم من علماء السنة، ولذلك لما سئل البخاري رحمه الله تعالى هذا الأمر وأنك تقول بهذا القول ومحمد يقول أنك تقول بهذا القول، قرأ قول الله جل وعلا أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. قال ابن قيم إشارة إلى أن الذي مقصد محمد يحيى الذهلي أنه الحسد، وهكذا حتى تقع مثل هذا في بعض علماء المعاصرين. حصلت بين الشيخ الألباني رحمه الله وبين الشيخ العلامة أيضا عطية محمد بن سالم، وكان كلاهما أو كليهما يدرسون في الجامعة الإسلامية، فكان الشيخ الألباني يقول بعض المسائل، كان عنده أيضا بعض الشبه، فيحاول الشيخ عطية سالم أنه يرد عليه ويذهب إلى فلان وفلان الشيخ محمد إبراهيم الشيخ وغيرهم الشيخ بن باز حتى يردوا على الشيخ الألباني، والمقصد كله ليس إلا الحسد فقط، قال المصنف رحمه الله تعالى: علوه من صفاته الذاتية التي لا يفنك عنها، وأنه مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة، توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقي، يعني ما كنت أريد أن الله مع خلقي سبحانه وتعالى كيف، وقد قلت يعني كيف أريد ذلك، كن قدر ما يفهم الأول، كثيرا ما تأتي العرب كيف، وقد قلت في نفسي هذه الكتابة كيف أريد ذلك، وقد قلت في نفسي هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وإنه العلي بذاته وصفاته، وإن علوه من صفاته الذاتية التي لا أفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، أنا بنصه بالحرف الواحد، هذا باب التأكيد استعمل العلماء يريدون به أن هذا هو نفس الكلام، لأن الرواية الكلام معروف يجوز بالمعنى وباللفظ، يريدون أن هذا هو لفظه. قال: وترى ونرى أن من زعم، يعني في نفس المقال هذا موجود، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة وأئمتها. في هذه العبارة ظاهرة أن مراد المصنف رحمه الله تعالى من تلك الكلمة ما ذكره، ولم يكن المصنف معتقدا هذا الأمر أن معية الله، أن الله جل وعلا معنا في الأرض في يوم من الأيام. قال: ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس مجالسي جرى فيه ذكره. سبي الشيخ رحمه الله أودي بسبب هذا. قال: وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة هذا. وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تجدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404، قال برقم 911، قال: قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا أن يستلزمه، ورأيت من المواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله جل وعلا وحقيقة المعية. قال: وأعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله جل وعلا في الأرض، كون الله جل وعلا في الأرض تلتزم كون الله جل وعلا في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه وغير ذلك ما يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة. يعني ولو لم تكن كلمة صريحة في هذا مباشرة أن هذا يلزم منه، فإنها تكون باطلة بهذا اللزوم. قدم معنا قاعدة بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. قال: يجب إنكارها، إنكارها على قائلها كائن من كان وبأي لفظ كان. هذا من تواضعه رحمه الله، حتى وإن علم أن مراد المصنف رحمه الله مراد القائل لا يريد بهذا، إلا أنه ينكر اللفظ، والإمامة تكون على ما هي عليه لذلك الإمام. قال: كل كلام يوهم، ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه، لأن لا يظن بالله ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه لو على رسالة عسلم في الواجب إثباته وبيان بطلان وهم توهم فيه ما لا يليق بالله تعالى. وهذا أيضا قاعدة جميلة ذكر القرافي وغيره، أن كل لفظ يوهم باطلا فهو باطل بذاته، لأن الذي يوهم باطلا فالأصل أنه باطل، وإن كان له محمل حسن فالمحمل الحسن ينبه، ولكن ينكر هذا اللفظ الذي يوهم باطلا، وقاعدة من قواعد التي ذكره أصحاب أصول الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: كل ما يوهم باطل فهو باطل، كل ما أوهم هكذا، كل ما أوهم باطلا فهو باطل. قال المصنف رحمه الله تعالى المثال السابع والثامن: ولو كان القائل بهذا على رجلا عرف بالعقيدة السلفية إلا أن هذا الكلام ينكر. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: ونحن المثال السابع والثامن، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ففي هذين المثالين إشكال لأولئك المعطلة، حيث قالوا أن ظاهر هذه الآية لما أسند الله جل وعلا الفعل إلى نفسه وقال ونحن أقرب إليه، ظاهره أن الله جل وعلا قريب من ذلك الحبل، حبل وريد. وهكذا أيضا قوله ونحن أقرب إليه منكم، ظاهر الآية أن الله جل وعلا قريب لذلك الميت، ويكون الله جل وعلا أقرب إليه من أولئك الذين مع الميت، ويكون على هذا القرب عندهم قرب ذاتي، ويكون الله جل وعلا مع ذلك الميت قريبا له ذاتيا، ويكون أقرب من أولئك الذين مع ذلك الميت. هذا هو وجه إشكالهم في هذه الآية. والجواب عن هذه الآية يقال إن سلف رضوان الله عليهم لهم في هذه الآية تفسيران. التفسير الأول إما أن يقولوا الملائكة، فالمراد بقوله نحن أقرب المراد بذلك الملائكة، وهذا هو التفسير الأول، وهو التفسير الذي اختاره كثير من السلف كابن جرير الطبري وابن كثير رحمه الله تعالى. وأما التفسير الثاني فهو يقال أن المراد بالقرب هنا العلم القدرة، وهذا قد قال به ابن عباس وغير ابن عباس من السلف أنه قالوا معنا ونحن أقرب إليه أي العلم والقدرة. ولم يقل أحد من السلف من أهل العلم سواء كانوا سلفا وخلفا أن المراد بالقرب هنا القرب الذاتي، وأن الله جل وعلا قريب لذلك الميت أو قريب من حبل من حبل الوريد لذلك الميت، لم يقل به أحد من السلف. وإنما قالوا إما أن يكون القرب هنا قرب الملائكة لأنهم نائبون عن الله جل وعلا، أو يكون القرب المراد هنا العلم والقدرة. فلهذا في هذه الآية تفسيران للسلف رضوان الله عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى، هذا سيأتي، ولم يقل أحد من السلف، لم يقل أحد من السلف أن القرب في هذه الآية والآية الأخرى قرب ذاتي. سأل تكتبون هذا. قال شيخ الإسلام، وهؤلاء كلهم لما ذكر القولين عن المفسرين، قال شيخ الإسلام وهؤلاء كلهم بعد أن ذكر القولين، ما هما القولان؟ خلاص أحسنت، ونحن أقرب إليه الملائكة هم أقرب إلى ذلك الميت، أحسنت، كما ورد في حديث البراء بن عازب وغيره عن علم القدرة، أحسنت. قال شيخ الإسلام بعد ذكر هذين القولين، قال وهؤلاء كلهم، يعني المفسرون يريدوا، وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد، وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد العبد أو الميت، وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد العبد أو الميت، قريبة من وريد العبد أو الميت. يعني لم يقل هذا أبدا، وما أحد من أهل العلم فهم هذا. مجموع الفتاوى الخامس 501، سيأتي توضيحه. قال المصنف رحمه، إذا لم يقل أحد من السلف أن القرب في هذين الآيتين معناهما أن الله جل وعلا قرب ذاتي، قال والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا. قال حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن المراد القرب هنا هو قرب الملائكة، واختيار من أيضا؟ ها؟ أحسن، من كثير من جرير الطبري رحمهم الله. قالوا الجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهر لمن تدبره. أما الآية الأولى يعني تسمعون صح عبد الرزاق تسمع كلامي. قال أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها ما يدل على ذلك، الآية الأولى وهي قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن الله جل وعلا قيد بما يدل على أن المراد بالقرب هنا هو قرب الملائكة لا قرب ذاته، لقوله تعالى أنه ذكر بعد قوله بعد ونحن أقرب من حبل الوريد أنهم هم الملائكة إذ يتلقى المتلقى. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها ما يدل على ذلك، حيث قال على ذلك أن المراد بها الملائكة، الإشارة تكون مراد بالقرب الملائكة، حيث قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. إذا الملتقيان غير الله جل وعلا، إذن فأولئك هم الذين أقرب إلى ذاك الميت، اللذان أقرب ذلك الميت. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به أي القرب، مراد به أي بالقرب الذي في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قرب الملكين المتلقيين. تقول: قال شيخ الإسلام: فقيد القرب بهذا الزمان. عند قوله دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين، قال شيخ الإسلام: فقيد القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقي المتلقيين. فقيد القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقي المتلقيين، وهو زمان تلقي المتلقيين، وهما الملكان الحافظان، وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان، وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان. ومعلوم وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب جل وعلا ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب جل وعلا لم يختص ذلك بهذه الحال، ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب جل وعلا لم يختص ذلك بهذه الحال. ما هو هذه الحال؟ أحسنت، على تلقي المتلقيين. لم يختص ذلك بهذه الحال، ولم يكن لذكر القعيدين، من هم القعيدين؟ رقيب العتيد، أحسن. ولم يكن لذكر القعيدين معنى مناسب، إذن كلام الشيخ الإسلام أوضح من كلام الشيخ المعتمين هنا. هكذا يا أخوان، المجموع الخامس 505، مجموع الفتاوى الخامس 505، كلام أوضح أن المراد هنا القرب. الآية الأولى الملائكة، بدليل أن الله جل وعلا قيد هذا القرب: ونحن أقرب من حبل الوريد إذ، وإذ في لغة العربية معروف تدل على الظرف الزماني، إذ أي ذاك الوقت نحن أقرب إليه. ولو كان المراد القرب قرب الرب جل وعلا، كيف يكون الله جل وعلا قريب وقت معين؟ فإن الله قريب من عباده في كل أوقات. إذن هذا دليل على أن المراد ليس القرب هنا قرب الذات، وإن المراد الملائكة قرب الملائكة. ظاهر يا أخوان هذه الآية. معاذ، ظاهر صح إن شاء الله. طيب عندك خليفة، ما الدليل على أن المراد يقول نحن أقرب إليه المراد إلى الملائكة؟ قول إذ يتلقى المتلقيان، وما هو وجه الدليل؟ أن الله قيد وقت كونه أقرب إلى حبل الوريد هذا الوقت إذ يتلقى المتلقيان، فدل على أنه لو كان المراد بقرب الرب جل وعلا لم يقيد بحال من الأحوال. فلما قيد بهذه الحال عرفنا القرب المراد هنا إيش؟ الملكان للرب جل وعلا. ظاهر يا أخوان؟ عوض، ظاهر صح إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، ونحن أقرب إليه منكم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، يعني في هذه في حالة الاحتضار. قال: وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة كما دل عليه أحاديث كثيرة، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم هم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره نحن، وهذا يعين أن يكون المراد وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. تقول فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال أيضا. رحمك الله. ولم يقل ولا قال ولكن لا تبصرون. فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال أيضا. ولا قال ولكن لا تبصرون. فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال دون بعض. فإن هذا ما هو هذه الإشارة؟ ولكن أحسنت هذا اللفظ. العرب ما تقول فلان ما تبصر إلا إذا كان يرى في وقت آخر، هذا مراده. فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال دون بعض. وأمر الله جل وعلا هل يرى في الدنيا بعض الحال دون بعض؟ هذا ليس المراد هذا الرب جل وعلا. فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال دون بعض، ولكن نحن لا نبصر في ذلك الوقت. يعني مثل هذا يقال هذا اللفظ. والرب تعالى لا يراه في هذه الحال لا الملائكة ولا البشر. الله لا يراه أبدا في هذه الحال وفي غير الحال ما يراه. كيف يرى؟ الله يرى في كل أوقات. الله لا يرى. والرب تعالى لا يراه في هذه الحال. إيش الإشكال؟ لا يرى يعني لا نحن لا نرى في هذه الحالة عند ذاك الميت، يعني عند الاحتضار وعند غير الاحتضار، نحن ما نرى الرب جل وعلا. إذن فمن فائده لكن لا تبصرون؟ لأن ظاهر لكن لا تقدم أنه لا يقال لك تبصرون أي في هذه الحالة، أما الحياة أخرى معنا قد ترونه. والله جل وعلا لا يرى لا في هذه غير الحالة، وأما الملائكة هم الذين يرون في بعض الأوقات ولا يرون أيضا في بعض الآخر. في هذه الحالة عند الاحتضار أنتم لا ترون، مع أنه يمكن لكم أن ترون إيش في غير هذا الوقت. قال ولكن والرب تعالى لا يراه في هذه الحال لا الملائكة لا يراه في هذه الحال كأنه لا يراه. نعم يا أخوان، يعني لا نعم، لكن كأنه لا يراه. حسن لا يرى، يكون الفاعل ملائكة أو الناس. حسن والرب تعالى لا يراه في هذه الحال. حسن لا الملائكة ولا البشر. حسن والرب تعالى لا يراه في هذه الحال لا الملائكة ولا البشر. أحسن. والرب تعالى لا يراه في هذه الحال لا الملائكة ولا البشر. المفهوم يا أخوان هذا أيضا صح. مجموع الفتاوى الخامس 506. قال الشيخ الإسلام مجموع الفتاوى الخامس 506. إذن فمعنى قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم، معنى ذلك الملائكة ورسله ومعروف في لغة، وسيذكر المصنف أن الشخص إذا أرسل، أو مثلا حتى الأمير لما يرسل بعض الرسل إلى بعض البلدان فيقول نحن قد تكلمنا مع فلان، وهو ما ذهب إلى ذلك البلد، لكن ما دام أن رسله ذهبوا بأمره فإنه يجوز هذا في لغة العرب. قال المصنف رحمه الله تعالى الاجتهاد في حق الله تعالى. قال بقي أن يقال، إذن مفهوم يا أخوان هذه الآية أولا، أن سيأتي إشكال يجيب عنه. مفهوم إن شاء الله هذه الآية. أنس مفهوم إن شاء الله. طيب عندما نسألك مصعب أسألك ولا عند غيري؟ كمان عندي. تقدم معنا في القاعدة الثانية من قواعد أدلة الأسماء والصفات أن من أول دليلا ما يحتاج منه كم؟ تذكرون ولا نسيتم؟ أربعة. الأمر الأول ماذا؟ بيان امتناع إرادة الحقيقة، أن هذا اللفظ لا يراد بها الحقيقة، هذا الأول. والثاني جواز هذا المعنى في اللغة، أنه يجوز هذا المعنى، إن كان حمل هذا المعنى أنه وارد في مثلا في الدليل أو في لغة العرب. أحسن. والثالث أحسنت، أنه يبين أنه يأتي بدليل لهذا الذي عينه، يعني تعين ذلك المجمل، أنه يقول مراد كذا ويعين يقول لدليل كذا وكذا. الرابع أحسنت، الرد على من قال مراد هي بالحقيقة، أنه يستطيع يرده ويقول ليس المراد كذا، ويرد على الذي يقول أنه بالحقيقة. إذن ماذا من المصنف هنا، يعني مرادي من هذه المرد من المصنف قال نحن أقرب القرب، المراد هنا وقرب المنى لا قرب الله جل وعلا. قد يقال أيضا فيها، قد يقال له هل هذا، نعم قد ذكر الدليل، قد ذكر دليل المراد هنا ليس القرب، يبقى على المقامات الأخرى. يقال طيب هل هذا ورد في القرآن أو في لغة العرب، أن شخص يسند إلى الضمير الذي يقول نحن نفعل كذا وكذا، مع أنه ليس الفاعل ذلك. قال يا إخوان هل ورد هذا في القرآن؟ خلاص فهمت الآن المناقشة، هل ورد في القرآن تقول نحن نفعل كذا وكذا ولا يكون هو الفاعل نفسه؟ هذا هو الإشكال يجيب المصنف هنا. قال بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، لماذا قال نحن نفعل كذا مع أنه ليس الفاعل؟ وهل جاءنا حتى التعبير مرادا به الملائكة، يعني في القرآن هل جاءنا حتى التعبير يراد به الملائكة؟ هذا اللي قلت هل ورد في القرآن كما قلنا الذي أوليت مثل هذا. قال في الجواب أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. قال وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى، كان له أدلة في هذا. قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، والذي يملي لهذا الكلام القرآن هل هو جبريل لله الله جل وعلا؟ طبعا عقيدة للسنة أن الله أن الله أن جبريل يسمع القرآن من إيش يا أخوان؟ من الله. ونوع سنة يسمع من إيش؟ والله نوع سنة لا يسمع مباشرة من الرب جل وعلا. إذن معنى فإذا قرأناه، فإذا قرأ جبريل فاتبع قرآنه. إذن أرنا لنا أن الله جل وعلا أسند هذا الفعل إلى نفسه، مع المراد إيش؟ الملائكة الجبريل. ظاهر يا أخوان. إذن هذا السياق قد ورد في القرآن. قال فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى، إضافة القراءة إلى الله جل وعلا. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا. وهل لوط عليه السلام، لوط عليه السلام هل كان يجادل ربه؟ معنى أنه كان كليم الرب الله جل وعلا، لم يكلم إلا مع موسى وآدم محمد، ولم يكلم مع لوط كما ظاهر الأدلة. إذن لوط عليه السلام يجادل مع من؟ الملائكة. ظاهر وجاءت البشرى أم الملائكة يجادلنا، فالله جل وعلا أسندها إلى نفسه، يريد إيش؟ الملائكة. إذن هذا المعنى إسناد الفعل إلى الرب جل وعلا، والمراد الملائكة قد ورد إيش؟ قد ورد في القرآن، هذا مراده. قال إبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. ثم إن شاء الله كم بقي من الوقت؟ ماذا؟ ها؟ المجادل إبراهيم ولا لوط؟ نعم نعم أحسنت أحسنت. ها ابراهيم الذي جادل، احسن الذي جادل ابراهيم، نعم لوط ما كان يعلمه لان الرسل جاءوا اولا عند ابراهيم. احسن نعم. وقال ايضا ان عندهم لوطا، ايش لا يا اخوان نذكروه؟ ها ولما جاء رسلنا لوطا لا قبله، وجاء قوم يرعون اليه لا قبله. ها
قال ان فيها لوطا، قال إن فيها لوطا قال نحن أعلم.
لا نريد أن نرسل أنهم جاءوا أول إلى إبراهيم وأخبروا أنهم سيذهبون إلى قوم لوط أنهم سيعذبونه. أحسنت. ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. أحسنت أحسنت. إذن فأول جاءوا إلى إبراهيم والذي جادل إذنه إبراهيم. أحسنت. أظن جاء الوقت ولا بقي؟ ها بقي خمس بس نقرأ. قال مصنف رحمه ولا هذا اللي صعب اللي قرأناه؟ سهل صح؟ سهل سهل. إذا سنقرأ، إذا كان سهل سنقرأ. خلاص كيف قرأ؟ حكم لك. ها؟ هل صعب إذا أخذنا ولا سهل؟ سهل استكسي. هل صعب ولا سهل؟ ها؟ يعني هل نقرأ إذن؟ ها؟ نقرأ ولا نتوقف؟ لا الحكم لك. ها؟ نقرأ ولا نتوقف؟ ها؟ طيب. قال المصنع رحمه الله تعالى المثال التاسع والعاشر. قوله تعالى مما ذكر المشكالات. قال قوله تعالى عن سفينة نوح عليه السلام تجري بعيوننا. بعض الأحيان يكون الشخص نشيط أحاول أستطيع أرفع صوتي، بعض الأحيان حاول وما أستطيع. قال قوله تعالى عن سفينة نوح عليه السلام تجري بعيوننا، وقوله لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني. وإنهم قالوا أن ظاهر الآية أن سفينة نوح عليه السلام تجري في عين الرب جل وعلا أو في أعين الرب جل وعلا، فهذا بلا شك ظاهر باطل. قال ابن كثير قوله تجري بعيوننا، قال ابن كثير أي بمرأة منا وتحت حفظنا وكلاءتنا. قال ابن كثير أي بمرأة منا وتحت حفظنا وكلاءتنا، أي بمرأة منا وتحت حفظنا وكلاءتنا. وقال السعدي برعاية من الله وحفظ منه لها تجري بعيوننا، قال برعاية من الله وحفظ منه لها عن الغرق، برعاية من الله وحفظ منه لها عن الغرق. قال ابن كثير بمرأة منا وتحت حفظنا وكلاءتنا، وقال السعدي برعاية من الله وحفظ منه لها عن الغرق ونظر وكلاءة منه تعالى، ونظر وكلاءة منه تعالى، وهو نعم الحافظ والوكيل، وهو نعم الحافظ والوكيل. إذن هذا هو معنى هذه الآية، وليس معنى الآية المعنى اللي توهموه. ما هو المعنى اللي توهموه سامي؟ تجري في عين الله جل وعلا، هذا باطل بلا شك، فإن الله جل وعلا ليس هو محل المخلوقات. نعم، إن تجري فيها في وسط عين الله جل وعلا. قال والجواب ها؟ ماذا؟ نعم الباء هنا معنى فيهم قالوا هكذا، أن الباء هنا أي على قول الباء هذه ظرفية، أن المعنى فيه. قال والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام حقيقته، ولكن ما ظاهر الكلام حقيقته؟ يعني اختلفنا آيات، ما ظاهر؟ نحن كلنا متفقين على أن اللي على ظاهر، لكن ما ظاهر هذه الآية؟ هل هذا اللي فهمتموه؟ هذا الظاهر الذي يساحبه المرض أو الظاهر غير هذا؟ قال وهل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله وأن موسى عليه السلام يربي فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلوها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ ظاهره إيش يا أخوان؟ الثاني. قال هم يقولون الباء أن هذه الباء الظرفية، والأصل في الباء ما هي؟ أصل الباء ما هي؟ لا أصل الباء في لغة العرب، أنا سمعت قريب مني شيء. لا قريب من ما أدري من جي من هذه الأذن، من هذه الأذن ها؟ كيف؟ هي جر كلها للمعاني لها 12 معنى، لكن معنى الأصلي فيه ولم يذكره سيبوه إلا هذا المعنى في الكتاب، بل متقدم لم يذكره إلا هذا المعنى، وهو المراد يقول امسحوا برؤوسكم اللصاق. يا أخوان البال اللصاق، قال سيبوا البال اللصاق فقط، يعني عندما تأتي إلا هذا المعنى. قال هو للإزاق، تقول العرب زاق وصاق كل شيء واحد، صاق كل المعنى. إذا الأصل باء هو للصاق، ولكن تأتي لمعان كثيرة، فمعنى هنا عند أهل السنة المصاحبة، الباء المصاحبة، الباء هنا المصاحبة، وهم يقول الباء هنا إيش يا أخوان؟ ولكن يقول الباء هنا الظرفية. أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري في عين الله وعين الله ترعاها وتكلوها، وكذلك تربية موسى إذن وعين الله كان ظاهر له هذه كان من صاحب المعية، مع أن عين الله ترعاها تمشي هي، مع أن عين الله ترعاها وتكلوها. قال ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، وأن القرآن إنما نزل بلغة العرب، القرآن إنما نزل بلغة العرب، تقدم هذا كثيرا. إنا أنزلناه، قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عين، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني كأنه هكذا تخرج على عيني، أي أن تخرجه كان وهو راكب على عيني، اللفظ هكذا. هل أحد يشكل هذا اللفظ تخرج؟ هذا هكذا يشكل أحد أن أصحاب الطبعات ظاهر اللفظ هكذا الطبعات الأخرى ما عند أهل الطبع خلال عندك هل يشكل تخرج؟ ما يشكل، ظاهر هكذا تخرج على عين، مثل المدرس يقول بعض طلاب فلان ذاك تخرج على عيني، أنا الذي كنت رعيه حتى صار عالم من العلماء، هذا هو الظاهر. قال فلان تخرج على عيني، أي أن تخرجه كان وهو راكب على عيني. لا أحد يفهم من هذا أن تخرج فلان مثلا من الجامعة أو بكونه عالم كان ولا راكب على عيني، هل أحد يفهم هذا؟ ربما المجنون يفهم. قال ولدعى مدعين أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء، فضل عن العقلاء حتى السفهاء يضحكون منه. قال الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكنه لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله جل وعلا لا يحل فيه المخلوقات. فهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام شيخ الإمام أحمد رحمه الله أن الله لا يحل فيه المخلوقات، فلا يمكن أن يقال أن الله أن هذا المخلوق يكون في ذات الله جل وعلا في كذا. قال لأن الله تعالى مستوى على عرشه بال من خلقه، لا يحل فيه شيء مخلوقاته، ولا هو حال في شيء مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني. ما هو؟ أحسنت، أن هذه السفينة تمشي بحفظ الله وكلاءته، أحسنت. طيب قال أن السفينة تجري بعين الله ترعاها وتكلوها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاها ويكلوه به، هذا هو معنى قول السلف بمرأة منا. فإن الله تعالى إذا كان يكلوه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى صحيح جزء منه، قد معنى اللازم كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. طيب من أسأله نختم بالكلام مع المطابقة وما معنى التضمن مع الالتزام؟ تقدمت كثيرة. أحسن، دلالة اللفظ على جميع معنى هذا المطابقة والتضمن، دلالة اللفظ على جزء معنى، والالتزام على دلالة اللفظ على شيء خارج منه. إلى هنا.